بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين لغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم عن كدراحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. أدركوا بالحسين أكبر عيدين فغدوا في من الطفوف أضاحي. لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاح. وهو يحمي دين النبي بعظم بسناه لظلمة الشرك ماحي. فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح. ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطير يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح. حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح. أخرس الخاط نطقها فدعته بدموع بما تكن فصاحي. يا منار الظلال والليل داج وومي ضر ضاع والصبح ضاحي. أترى القوم إذ عليك مررنا خويا منعونا من البكاء والنياحي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم من الله أجرا كبيرا. حديثنا هذه الليلة أيها الأخوة عن هداية القرآن، وكيف هذا القرآن الذي نقرأه يكون واسطة لهدايتنا، يكون سبيلا لهدايتنا، وما معنى هداية القرآن، ولماذا يقرأ كثير من الناس القرآن ثم لا يهتدون، لا يرون أثر الهداية فيهم، وهل أن القرآن يهدي بعض ولا يهدي البعض الآخر، وما معنى هداية القرآن في الأساس في الأصل؟ حديثنا الليلة أيها الأخوة يدور عن هذا الموضوع. نريد أن نقترب من القرآن، أن نتعرف على القرآن في منهج الإسلام ومنهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ننظر ماذا قال. نحن نعتقد أيها الأخوة الإنسان المسلم المؤمن ينبغي عليه أن يعتقد اعتقادا جزما بأن القرآن مؤثر وأن القرآن فعال، لا يؤثر في الإنسان فحسب، بل يؤثر القرآن حتى في الجبال والجمادات، وهذا ما يصرح به القرآن نفسه. في القرآن الكريم عندنا آيات كثيرة تتحدث عن الأثر المباشر للقرآن في الصخور وفي الجمادات وفي الجبال. يقول عز من قائل: وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجبال تسبح والجمادات تسبح والنباتات تسبح وتفهم، نحن لا ندرك ذلك لأنها خارجة عن حدود إدراكنا وفهمنا وشعورنا. هذا شيء طبيعي، الطفل اللي يعيش في رحم أمه، في بطن أمه، داخل الرحم، داخل هذا الوعاء المغلق، لا يمكن أن يفهم ما يدور في الخارج في العالم الخارج. مثلنا يا الأخوة بالنسبة للعالم العظيم، للفضاء الواسع، للعلم الواسع، للرحمة الواسعة لله عز وجل، مثلنا مثل هذا الطفل اللي يعيش في بطن أمه. احنا مثلنا مثل طفل يعيش داخل الرحم في كيس مغلق، لا يمكن بأي شكل من الأشكال هذا الطفل يفهم ما يدور في خارج عالمه، خارج عالمه. لو واحد يريد أن يفهمه يقول له: في غيرك بشر عايشين، في غيرك موجودات، ما يفهم، يتصور أن العالم كله هذا المكان اللي هو يعيش فيه، ما يفهم شيء، ما يدرك شيء. احنا كذلك أيها الأخوة، احنا لا نعلم كيف القرآن يؤثر في الجمادات، إنما احنا نؤمن بما ورد في الكتاب العزيز. أنا كمسلم مؤمن أقرأ القرآن وأؤمن به، أصدقه، لازم أصدقه، إلى أن يأتي يوم وأكتشف حقيقة الحال، إلى أن أتوسع علما، إلى أن أحيط دراية وعلما حتى أكتشف الحقائق شوية شوية على مراحل. في القرآن الكريم يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في التفسير أيها الأخوة يقول: أرباب التفاسير يذكرون أنه ربما أراد ظاهر القول، شنو يعني لو أنزلنا هذا القرآن شلون يتفسر الجبل ويتفسخ ويكون خاشع، يريد الظاهر ظاهر هذا الكلام ولا يريد معنى مجازي؟ يذكر أرباب التفاسير يقول لا، قيل يعني يروون أقوال أحاديث بأنه يريد ظاهر القول بالفعل الظاهر. ليش؟ استدل بآية أخرى يقول وإن منها لما يهبط من خشية الله، إن من الحجارة يتحدث عن الحجارة لما يشقق منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه حقيقة يذكرها، يريد ظاهر القول، يريد المعنى الظاهري. يقول لو نزل هذا القرآن وحيا على جبل، الجبل يتأثر يتشقق يخشع لذكر الله، لكن بطريقته وليس بطريقتنا. الفرق أنه للحجارة وللجماد طريقة غير طريقتنا، للنبات طريقة غير طريقتنا. في آية أخرى يقول عز من قائل، يتحدث عن داود النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي، يخاطب الجماد أولا ثم يخاطب الطير ويرجع للجماد. يا جبال أوبي معه، أوبي يعني سبحي يعني أذكر الله. كيف تذكر الله؟ احنا ما نعرف، ما ندرك، ما نقدر ندرك، يمكن ما نقدر ندرك، يمكن بعد 1000 سنة ربما احنا لا نستطيع ان ندرك، ما نقدر، هذا عالم غير عالمنا، شيء اخر خارج عن حدود فهمنا وادراكنا، خارج عن فطرتنا التي فطرنا عليها. انما هذا القرآن يؤكد هذا المعنى، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، يعني احنا امرنا الحديد ان يلين لداود، لهذا كان داود يلزم الحديد وقدر في السرد، ياخذ الحديد ويلين بيده. ليش؟ لان الله امره، لان الوحي امره. القرآن يخاطب الجماد والجماد ينفعل ويتأثر ويخشع، يبقى هذا الإنسان. الإنسان بعض الناس قلبه أصلب وأخشن وأقسى من الحجارة كما قال القرآن، يقول أنت قلوبكم قاسية، بعض الناس قلوبكم شديدة قاسية، الحجر يتشقق يخرج منه الماء يهبط من خشية الله، قلوبكم بعض الناس قلوبهم شديدة وقاسية. الجبال تؤول، القرآن لو نزل على الجبال الجبال تخشع، لكن الإنسان قد لا يلين قلبه وقد لا يتأثر، قد لا يتعظ، قد لا يفعل القرآن فعله فيه. ليش؟ لقسوة فيه، لعيب فيه، مو في القرآن وليس في الوحي السماء، لعيب فيه، في ذاته هو معيوب، هو معيوب. احنا عندنا بذرة حية صالحة، نبتة هذه فيها حياة، لازم أخليها في الأرض حتى تنبت. فإذا كانت الأرض غير صالحة، أرض صبخة حجرية، العيب ليس في البذرة، إنما في وين؟ في الأرض. الأرض غير صالحة، هكذا القلوب أيها الأخوة، بعضها تعي وبعضها لا تعي، أذن واعية وأذن غير واعية، قلب يخشع وقلب لا يخشع. فالله سبحانه وتعالى يعرض الأمر على المؤمنين، على أهل الإيمان، غير أهل الإيمان ما لنا شغل فيهم، خلي يولي، لكن المؤمن يخاطبه يعرض عليه، يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنت المؤمن، أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، أنت عندك ورع شيء من ورع شيء من تقوى. أنت تؤمن بالله معتقد أنت، فخليك أنت متأثر بالقرآن، أنت خليك منفعل بالقرآن، خلي القرآن يؤثر فيك، استصلح نفسك حياتك دنياك آخرتك بالقرآن. أنت استثمر، أنت استفد من القرآن يا أخي، أنت جرب القرآن. القرآن عظيم أيها الأخوة. أنا حديثي الليلة حول التأثر بالقرآن، الانفعال بالقرآن كيف يكون. أعظ نفسي بذلك وأعظ من يستمع إلي، أريد أن أوضح وأبين كيف يمكن الإنسان أن يتعظ يستفيد يستثمر، يستفيد لدينه لدنياه لرزقه لصحته لحياته في حياته بعد موته، لأن القرآن يفعل فعله. لما كان القرآن يأثر في الجبل ما يأثر في الإنسان الميت؟ لا يأثر، يأثر يأثر في الإنسان الميت يأثر أيها الأخوة. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام عندها في وصيتها لأمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، تصور بنت رسول الله سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة، من طهرها القرآن، شهد لها القرآن بالطهارة، أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا، تخاطب بعلها الكريم سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني وصية صدرت من قلب عظيم ووصلت إلى رجل كريم، ليست كلاما جزافا يعني يقول أي واحد، لا هذا وصية فاطمة لعلي بن أبي طالب. تقول فيما تقول له، تقول له يا أبا الحسن وتعهد قبري بقراءة القرآن، وتعهد قبري بقراءة، تعهد يعني التزم، يعني تصور كلمة تعهد، وتعاهد الفرق بين تعاهد وتعاهد ماذا، ما تقول له تعاهد، تقول له تعهد، الفرق بين أولا كلمة تعهد تعني المواصلة يعني واصل يعني لا تنقطع، لكن احنا عندنا تعاهد وعندنا تعهد. تعاهد يكون بين اثنين، يعني عمل يتبادل بين اثنين، اقول انا تعاهدت اخي بالزيارة، يعني شنو؟ يعني هو يزورني وانا ازوره على طول باستمرار، مرة لا انا الازور هو ما يزورني، القبر الامام يزوره، القبر ما يقدر يزور الامام، فشو تقول له؟ تقول له تعهد، يعني انت استمر بتعاهد قبري بالالتزام بزيارة قبري والحضور عند قبري، تعال على طول باستمرار. وتعهد قبري بقراءة القرآن، فإن الميت يأنس إذا حضر عنده أهله. إذا حضر عنده أهله شو يسوون؟ يأكلون شكليت كاكاو، يكرزون كرزات؟ طبعا لا. إذا حضر عنده أهله يقرؤوا له فاتحة، يقرؤوا له قرآن، يقرؤوا له سور القرآن، سورة ياسين، هذه تأثر تصل إلى روح الميت. وأنا يعني أتعجب أتأسف بعض الأحيان لبعض المسلمين اليوم وقبل اليوم لما تقرأ فاتحة للميت يقول لك لا حرام، بدعة بدعة بدعة، لا تقرأ قرآن. يا أخي كان أقرأ قرآن، قراءة القرآن بدعة؟ شنو اللي بدعة يعني؟ البدعة في وين؟ في قراءتي للقرآن. أنا أسأل أقول له قراءتي للقرآن فيها بدعة؟ يقول لي لا. أقول له شنو في نيتي لما جاي أقرأ القرآن للميت؟ النية فيها بدعة؟ النية ما تصير فيها بدعة، لازم العمل يكون مبتدع، العمل هذا محصور في قراءة القرآن، فكيف يصير بدعة؟ أنا نيتي أن أقرأ للميت، زين الله بكيفه يقبل ولا ما يقبل؟ ليش تقول لي بدعة؟ ليش تنهاني عن قراءة القرآن؟ على كل حال لا علينا، هو ما يعجبه يقرأ وميتهم ما يحصل، فلا علينا به، احنا علينا بما عندنا. أهل البيت علمونا، وهذه الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وعندنا روايات أحاديث روايات كثيرة كثيرة أيها الأخوة مواصلة الميت، تعاهد الميت وقبره بالزيارة بالتلاوة بالدعاء بالصدقات والخيرات كذا كذا إلى آخرها. إنما أنا علي بهذا النص اللي صادر من الصديقة الطاهرة إلى علي بن أبي طالب، تقول له: وتعهد قبري بقراءة القرآن فإن الميت يأنس. يأنس بماذا؟ يأنس بقراءة القرآن، يعني تعال اقرأ عندي القرآن أنا أأنس. كيف يأنس؟ يأنس بنزول الرحمة عليه، بنزول المغفرة عليه، بنزول الثواب إليه. شلون؟ كيف؟ احنا ما نعرف. احنا علمنا هذا، علمنا هذا ونطبقه. أنا أعلم إجمالا أن القرآن يأثر في الحي، في الميت، في الجبال، في الحجارة، في الحديد. هذه من ناحية. الآن في شيء آخر يقول القرآن، شوف اسمع، يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يصرح بأن القرآن يهدي، فيه هداية، يسبب الهداية، ينتج الهداية، يوصل للهداية. هذه الآية خليها على بالك. في آية أخرى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. هذا القرآن شنو صفته؟ ماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الثانية خليها على بالك. فيه في آية أخرى وآيات، آيات، أنا أكتفي بالآية الثالثة. يقول: يهدي به الله، بالقرآن بالكتاب المنزل، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله، لكن مو أي واحد، مو كل واحد. يهدي من؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه، يعني عمل على رضوان الله، طلب رضوان الله، أراد رضوان الله، أراد أن يرضي الله، يعني يسعى لأن يرضي الله، جاهدا متقي، يعني ورع، مؤمن، مؤمن يعرف القرآن، يفهم القرآن، يتدبر في القرآن، يستمع للقرآن جيد، يقرأ القرآن بتأني، جاي يريد بالفعل الاستفادة من القرآن. مو حال حال بعض الناس اللي إما أنه لا يقرأ القرآن بالأصل، أو إذا قرأ القرآن يعني بالفاتحة يأخذ الجزء هذا ينظر فيه دك 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 دك، كأنه يعني حتى والله الجريدة ما يقروها هكذا. ليش؟ لأن الجريدة يتأملون فيها وفي معانيها وعباراتها. لا، هذا هكذا يتصور أنه القراءة الصبحية عمل مستحب ويمشي. نعم، هو عمل مستحب، حتى لو واحد قرأ بدون فهم، بدون فهم أيضا يستفيد. مجرد النظر إلى القرآن عبادة، مجرد النظر. كان واحد من كبار العلماء حافظ القرآن كله، لكن لما يريد يقرأ يفتح القرآن ينظر فيه. قيل له: أنت حافظ، ليش تفتح القرآن؟ قال: لأن النظر إلى القرآن عبادة. أنا أقرأ القرآن حافظ، نعم، لكن إذا ما نظرت إلى القرآن أفقد الفائدة هذه. النظر للقرآن عبادة، مجرد النظر حتى بدون قراءة. فكيف لو واحد قرأ؟ نعم، النظر إلى القرآن عبادة، تلاوة القرآن من غير فهم أيضا عبادة، لكن مرة واحد، لاحظ لاحظ اسمع هالجملة، مرة واحد يريد أن يتصل بالله، يريد أن يقيم علاقة مع الله عز وجل، يريد يسمع وحي الله، كلام الله. يقال لو أردت أن تكلم الله صلي، ولو أردت أن يكلمك الله اقرأ القرآن. تريد أن يكلمك الله وحيا؟ هذا وحي الله النازل، وبالفعل في كلام: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، اعلموا، افعلوا، لا تفعلوا، هذه كلها في القرآن الكريم. فالخطاب لنا، للناس عامة. إذا أردت أن يكلمك الله اقرأ القرآن. تريد أن تكلم الله تقف بين يديه، تستعد، تتوضا، تطهر، تستعد نفسيا وتكلم الله في الصلاة. أنت في الصلاة جاي تكلم الله، في القرآن الله سبحانه وتعالى يكلمه. مرة واحد أيها الأخوة يقرأ القرآن بنية أنه يريد أن يتصل بالله، يريد يفهم ما يقول الله، يريد يستثمر القرآن، يستثمر، ما أقول لك يستغل، يريد يستثمر القرآن لدينه، لدنياه، لآخرته، لشؤون الحياة، لقضايا مادية، لقضايا نفسية، يريد أن ينفعل بالقرآن، يريد أن يتأثر بالقرآن، يريد القرآن يأثر فيه في حياته. مرة يقرأ القرآن هكذا بهالصورة، ومرة لا، مجرد ثواب، يريد يحصل ثواب. قال لي لو قرأت سورة ياسين يوم الجمعة تحصل ثواب، قال لي لو تقرأ سورة الحمد، سورة الحمد يعني فيها ثواب. فجاء يقرأ هكذا يمشي على عجل لكسب بعض الثواب. هذه تختلف، هذه القراءة عن تلك القراءة تختلف. أنت مرة تقرأ القرآن لتتصل بالقوي، لتتصل بالقوي. أحكي لك هالقصة حتى تبين الاتصال بالقوي كيف تكون. يقول واحد كان جاي إلى بغداد أيام الأتراك، أيام الدولة العثمانية، يوم اللي كانت الحكومة والسلطان للأتراك. واحد من خالد العراق جاء إلى بغداد، جاء يروح للحج، عنده أمانة مبلغ من مال ضخم، ذاك اليوم ما في بنوك، شاف هذا المبلغ هذا يأخذه للحج، يمكن يسرق، يمكن يضيع منه، كما أن كثير من الناس المساكين تسرق أموالهم تضيع منهم. فرأى أن يودع هذه الأمانة عند رجل ثقة أمين في بغداد، وإذا عاد من الحج استلم أمانته. فسأل من الثقة، من المحترم هنا، من الشخص اللي يعني يمكن أن يوثق به. فدل على رجل في السوق عند محل كاسب على باب الله، أجي سلم عليه، قال أنا رايح للحج، عندي هذا المبلغ خليه عندك أمانة، أروح للحج وأعود ترجع لي أمانتي. قال لا بأس، أخذ المال وضعه عنده في مثلا جرة، جاب له جرة وغطاها بخرقة خضراء مثلا، قال شوف هاي فلوسك، أخاف ترجع أنا أموت، أولادي عيالي يقول لهم جرة وعلامة أن عليه خرجة خضراء وتأخذ فلوسك لا بأس. فأودع المال عنده وراح للحج، وعاد من الحج أجي طالبه، قال أموالي، قال أي أموال، أنا ما أعرفك، قال الجرة اللي خليت عليها خرجة خضرة، قال أي خضرة، أي خرجة، أي جرة، أنا ما أعرفك يا عم. المسكين صار يصر عليه، يقول له يتوسل في مال. فلما دار بينهم كلام الناس اجوا وتهجموا عليه، قال له لعمي روح، شو الكلام هذا، هذا رجل محترم تاجر كذا، سمعته طيبة، جاي تسيء إلى سمعتي. فتحير المسكين، تحير، بقي في حيرة من أمره، صار يدور دايخ في بغداد ذاك اليوم، يعني حالته حالة، حتى التقى به بعض الناس، قال له ايش فيك خير، قال له أنا قضيتي كذا كذا، قال له تعال، أخذ بيده وذهب به إلى محل خياط، رجل خياط عنده محل خياطة متواضع، أو في بعض الأزقة يسكن في بعض الأزقة، وجوار دكانه مسجد في منارة صغيرة، أخذه للخياط، قال له هذا الخياط يحل مشكلتك. كيف؟ قال له أنت لا عليك، احكي له، اذكر له قصتك وخلاص. فدخل على الخياط، سلم عليه وحكى له قضيته، ذكر له خبر. فلما سمع الخياط بخبره قال له روح قل للتاجر صاحب المحل، صاحبك روح قل له فلان الخياط يسلم عليك، يقول اعطيني امانتي ولا اوذن، اصعد على المأذنة اذن. قال له وما معنى هالجملة؟ قال له لا عليك، أنت ما لك شغل، أنت روح قل له هكذا. وبالفعل ذهب إليه، فلما التقى قال له ها هم جيت؟ قال له جيت أقول لك بس كلمة واحدة آخر مرة أجيب. قال له خير، ماذا تريد؟ قال له فلان الخياط يسلم عليك يقول تعطيني أمان ولا أوزن؟ قال له تعال تعال تفضل استريح استريح. قلت لي أنت متى أعطيتني الأموال؟ قال أعطيتك قبل الحج. قلت لي وين أنا خليتها؟ قال أنت خليتها في جرة وغطيتها بخرجة خطأ. قال يمكن أذكرها. طلع الجرة قال هاي. قال لي هذا تفضل. أنا آسف أعتذر، والله كنت ناسي، أنا متأسف كثير، أعتذر منه. وكاد أن يقبل يده وسلمه المال، فأخذ المال وذهب إلى الخياط مرة أخرى. قال له أنا جاي أشكرك وأعطيك بعض الهدية، وودي أن أعرف شو هالجملة، هالرمز، هالكود هذا من وين؟ ماذا قلت له؟ شنو اللي غيره؟ قال له أما الهدية فأنا لا أريد منك هدية، أنا فعلتها لله، أما جملتي فتتلخص القضية في أني ليلة من الليالي كنت قاعد في محلي في وقت متأخر، جيت أسكر المحل فرأيت عسكريا تركيا يريد، أخذ بيدي فتاة خرجت من بيتها، امرأة خرجت من بيتها في عمل لها، هذا العسكري ما أخذها وجاي يسحبها ويريد يعتدي عليها. فأنا أخذتني الغيرة والحمية، امرأة الناس، زوجة الناس، بنت الناس، وانت شنو يعني؟ شفت نفسك قوي سلطان عسكري، فجئت أدافع عن هالمرأة فلطمني وضربني ضربة يعني أطاحني أرضا. أنا تحيرت ماذا أصنع، والمرأة تتوسل فيه تقول لي أنا متزوجة، أنا عندي زوج، اتركني ارحمني، وهذا ما أخذها ساحبها يريد أن يعتدي عليها. أنا تبادر إلى ذهني في ذيك اللحظة وأنا في أزمة نفسية وأنا في غيرة وحياء وخجل وحالات يعني تزاحمت العواطف في نفسي، وأنا في تلك الحالة تبادر إلى ذهني حل. رحت هذا المسجد تشوفه، صعدت المأذنة قمت أوزن نص الليل، الله أكبر الله أكبر. فاجتمع علي الحراس قالوا لي شو تسوي؟ قلت أنا أوذن، أريد أن أوصل صوتي إلى السلطان إلى الوالي خليه يسمعني. وبالفعل وصل صوته إلى بيت الوالي. الوالي قال هذا تجيبوه، شنو مخبر هذا مجنون يوذن نص الليل بدون وقت مناسب للأذان، ليش جاي يوذن؟ جيبوه. فلما مثل بين يديه بدأ السلطان الوالي يعنف علي أنا ليش جاي توذن؟ قال شوف مولاي، أنا وذنت حتى يصل صوتي إليك وأبلغك ما حصل ما رأيت بعيني. حكيت له قضية هذا العسكري واعتداء على هذه الامرأة، فأرسل رجاله على جناح السرعة، ألقوا القبض على الرجل قبل أن يعتدي عليها المرأة، راحوا هجموا داره، أنقذوا المرأة من مخالبه وصلبوه عدموه قتلوه، خلوه معلق في الشارع أمام الناس حتى يكون عبرة للآخرين. أرسلوا إلى زوج المرأة قالوا له القضية كذا وكذا، زوجتك شريفة وهذا ما قدر يمسها بسوء، خذ زوجتك وروح. ثم التفت إلي قال لي أنت متى رأيت خلل؟ متى رأيت مشكلة؟ اعتداء غلط في البلد في بغداد؟ اصعد وذن، اصعد على المأذنة صيح الله أكبر، المهم أنا أسمع صوتك، لأن أنت أهل لثقتي، أنت ثقة، أنت على اتصال مباشر معي، الرمز بيني وبينك ماذا؟ الأذان، تصعد على المأذنة تؤذن، هذا الرمز بيني بس أسمع أذانك أحضرك أشوف شنو المشكلة. صاحبنا التاجر يعرف هاي القضية، يعلم أنه إذا ما رجع لك فلوسك راح أوذن، لهذا خاف منك ورجع لك الأموال. أقول أيها الأخوة، لاحظ، واحد يتصل بسلطان، سلطان قوي عنده اتصال مع سلطان، عنده واسطة كبيرة، تشوف كيف ينفعل ويتأثر ويأثر ويفعل ويغير ويبدل ويجيب هذا ويودي ذاك. ليش؟ لأن وراء ظهره واحد قوي. القرآن لو قرأه إنسان مؤمن بصدق وإيمان يكون متصلا بالقوي المتعال، يكون متصلا بالعلي الأعلى، يكون متصل بالعلي العظيم. شريطة أن يكون عارف مؤمن صادق في اتصاله مع الله، شوية استقامة أيها الأخوة، شوية استقامة، شوية إيمان، ما عنده زلل، صائم مصلي، ما عنده سيئات كثيرة. ما أقول لك ما عنده سيئات، يعني هذه ما تصير، يعني احنا لسنا معصومين، لا، مؤمن في ظاهره، ظاهر صلاح، يتصل بالله. صدقوني أيها القرآن، أيها الأخوة، أن القرآن أقوى من السلطان، أقوى من السلطان. وإذا شوف القرآن شو يقول، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من تقرأ القرآن بروية بإيمان بإخلاص يكون حجابك حجابا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. من اللي لا يؤمنون بالآخرة؟ كل من لا يؤمن بالله من الجن والإنس والسحرة والمعرف إيش، وهذا يقول عامل لي عمل، ذاك يقول عندي كذا في بيتي وعمل، هذا كله إجمالا عموما، كل هذا تدفع عن نفسك بالقرآن. تقرأ القرآن، تقرأ السور المناسبة، تعرف شنو السور المناسبة، تعرف الآيات المناسبة. في عندنا أيها الأخوة كثير 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 لكل مشكلة يقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت، ما شئت لما بكيفك، خذ من القرآن. واحد يعرفها هذه يلتزم بها، أو يقرأ على طول، يختم القرآن بالشهر مرة، بالشهرين مرة، بالثلاث أشهر مرة، عندما يقرأ يلتزم ببعض السور، يوم الجمعة يصلي بها ليلة، يصلي بها نهارا، السور الأربعة القلاقل يقرأها، في آيات مذكورة حلا لبعض المشاكل، آيات مذكورة حلا لبعض المشاكل. واحد لما يخاف من شيء يقرأ آية السد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لما يريد يستيقظ يقولوا له اقرأ آخر آية من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل على محمد. يريد أن يدفع عن نفسه، يريد أن يسترزق، يريد أن يطلب الرزق من الله، يريد خائف، يريد أن يأمن خوفه، خائف من السلطان، خائف من الكذا، مريض، أنواع المرض، يقول اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. لاحظوا أيها الأخوة المشاكل اللي يتعرض الإنسان لها في الحياة على قسمين، عموما المشاكل على نوعين، نوع يعرف الإنسان حلها، يعرف شي سوى، أنا صار عندي قرحة في المعدة فأنا أعرف لازم أروح الطبيب أخذ علاج دواء، وإلى جانب العلاج والدواء أستمسك يعني أتصل بالله بالدعاء أيضا لا بأس. أنا أريد أن يعني جدار بيتي منهدم، فأنا أعرف الحل، أروح أجيب عامل بنا يبني لي هذا الجدار المنهدم. عندي مشكلة في دائرة معينة، أنا أعرف ماذا أصنع، شنو أصنع. لكن بعض الأحيان مشاكل الحياة بشكل خارج عن إرادة الإنسان وطاقاته لسبب أو لآخر، يمكن قضية خارج عني مو خارج عنك، بعد يمكن قضية أنت لا تقوى عليها أنا أقوى عليها، إنما أنا بعض الأمور بعض المشاكل لا أقوى على حلها، ما أعرف شنو أسوي لها، فماذا أصنع؟ يقول استعن بالله بالدعاء بالقرآن، اقرأ القرآن، تمسك بالقرآن، توسل بالقرآن. الوسائل إلى الله عديدة من القرآن الكريم. يروى عن ابن مسعود أيها الأخوة، عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه، هذا صحابي جليل صالح مؤمن محترم له مكانته في الإسلام، ويوصي به رسول الله بخصوص القرآن، يقول خذ القرآن من ابن أم عبد غضا طريا. يحب يتعلم القرآن خليه يتعلم من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل عظيم حافظ أصلا إسلامه، أنت لما تقرأ في تاريخ حياته تشوف أول دخوله إلى الإسلام والإيمان كان بسبب القرآن، جاء حضر بين يدي رسول الله وهو يرعى الغنم، فجلس بين يدي رسول الله سمع آيات من القرآن، هذه الآيات استقرت في نفسه أثرت فيه فأسلم وآمن بسبب القرآن، وأحب القرآن وحفظ القرآن وتلقى القرآن وصار من حزب القرآن ومن أتباع القرآن ومن حملة القرآن. لكن مع ذلك بعض الصحابة أساءوا إليه، يعني ذكروا في تاريخ عثمان بن عفان أن عثمان اختلف معه فأساء إليه، حبسه وضربه عذب عبد الله بن مسعود. يجي اليوم واحد يقول لي أنت ليش تذكر الصحابة؟ يا أخي هذا تاريخك مشحون بفضائح الصحابة، أنا أقرأ أنقل هذا اللي أنت تكتبه، يعني تاريخك يكتبه. عثمان أساء إلى عبد الله بن مسعود. الآن أنا لا علي بهذه القضية، إنما أذكر لك شيء واحد. يقول لما يعني اختلف معه وضربه وعذبه قطع عطاءه، كان عنده عطاء من بيت المال قطع عنه عطاءه، فافتقر عبد الله بن مسعود ذاك اليوم كبير ومريض وقطع عنه عطاءه ما عنده. إلى أن بعد سنوات أجوا ناس تشفعوا لعبد الله بن مسعود، توسطوا له عند عثمان، قالوا له يا أخي هذا صحابي، هذا الرسول أوصى به، ليش أنت تعامله بهالشدة هالقسوة بهالطريقة؟ رجع له عطاءه. فبعث إليه قال لا بس جيبوا يلا خلاص عفونا عنه، تعال تعال يا عبد الله بن مسعود احنا خلاص عفونا عنك ورجعنا لك عطائك. قال لا حاجة لي به، انا ما احتاج. قالوا له ليش ما تحتاج؟ قال يوم اللي انا كنت بحاجة الى المال والعطاء حجبتوا عني، اليوم انا لست بحاجة الى اواخر ايام حياتي، شو اسوي في المال؟ انا اليوم كبير السن طاعن مرتحل، انا ضيف بينكم يومين ثلاثة، أنا اليوم بعد ما أحتاج للمال تعرضوا علي؟ يوم اللي أنا كنت بحاجة إليه ما أعطيتوه، يوم اللي استغنيت عنه جاي تقولوا لي تعال خذ فلوسه؟ فما أخذ، امتنع عن عطائه عن أخذ عطائه. فقال له بعضهم قال له شوف يا عبد الله بن مسعود، أنت ما تحتاج المال، أنت مستغني عنه تقول كبير، لكن أولادك فخذ لأولادك، خلي أولادك يستغنون هم محتاجين فقراء. قال أولادي أيضا ما يحتاجون. ليش؟ يقول علمتهم الواقعة، علمتهم سورة الواقعة، يعني علمتهم يقرؤون ليليا سورة الواقعة قبل النوم كما ورد الاستحباب بذلك، يعني يقرؤون سورة الواقعة وينامون. اللي يقرأ سورة الواقعة وينام لا يفتقر، لا يفتقر. هذه تجربة عبد الله بن مسعود ذاك اليوم إلى يومنا هذا، يقرأ الواقعة بتأني، يتوقف عند آيات، يتدبر، يعني يتدبر فيها. أنا ما أقول لك تعال يعني جود سورة الواقعة وراجع تفسيرها في الليلة، لا لا، إنما يتأثر بها ولو، يقرأها بتعني، يستثمرها في حياته، لثواب الآخرة وللاسترزاق في الدنيا. واحد يسترزق بالقرآن يعني يقرأ القرآن بالدعاء يعني بالله عز وجل، واحد يسترزق بالكذب والافتراء، هذا مذكور في القرآن وهذا مذكور في القرآن. يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. واحد يسترزق بالكذب والكلاوات والحرام، واحد له يعمل ما في وسعة ويستعين بالله وبالقرآن بالدعاء وبالخصوص القرآن. أقول أيها الأخوة آخر فصل من حديثنا، آخر جملة، الهداية كيف تكون الهداية؟ ما معنى الهداية؟ الهداية معناها أيها الأخوة أن الذي يذكر الله يقرأ القرآن، الله سبحانه وتعالى يجعل طريقه نيرا، يجعل له نور، وإحنا بحاجة إلى النور من الله عز وجل في هذه الحياة. الحياة مظلمة، الحياة معتمة، إحنا بحاجة إلى نور الله في هذه الحياة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لازم يقرأ القرآن، لازم يذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا المعرض والعياذ بالله. أكو واحد معرض، معرض خلاص ما له علاقة. وفي بعض الناس لا، مو معرض، إنما يذكر الله يوم وينسى ذكر الله يوم، مثل حال كثير من الناس. يوم تشوفه حباب خير مؤمن يقرأ القرآن وتدين، يوم آخر ينقلب، ينسى الله، ينسى الدين، ينسى القرآن. هذا يسميه أعشى، يسميه أعشى. يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فلازم يعني يذكر الله دائما، يستهدي بالقرآن، يستنير بالقرآن، يفكر بطريقة القرآن، يسير في الحياة بطريقة القرآن، يهتدي بالقرآن، ينفعل بالقرآن. لو حصل هذا في حياة إنسان لكان سعيد، لكان موفق، ما يصيبه شيء، لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا ما قدر الله. بعد لا يخاف من أحد، لا يخشى من أحد، ما يدخل جوفه خوف إطلاقا أو رهبة من أحد أو خشية من مستقبل أو من فقر إطلاقا إطلاقا. يصير عزيز، منيع، كريم، كريم نفس يعني كريم على الله، ملتفت كيف، يكون كما أراده الله، متمسك بالعروة الوثقى، بالكتاب وعدل الكتاب. هذه آخر كلمة، الكتاب وعدل الكتاب. من عدل الكتاب؟ نوجه السؤال مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول له يا رسول الله من عدل الكتاب، من قرناء الكتاب؟ فيأتينا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الصحابة على الرأس على العين، الصحابة عظماء الأمة، الصحابة معلموا الخير. وأنا ذكرت لكم الآن عبد الله بن مسعود، ونذكر الأباذل الغفاري وسلمان الفارسي وغيره وغيره. لكن الذين أمرنا الله بالاعتصام بهم والتمسك بهم والأخذ عنهم والاعتماد عليهم والتأسي بهم واتخاذهم قدوة وأمرنا بمودتهم، مو الصحابة. الصحابة حالهم حال سائر الناس، بل فيهم من هم أفضل من الناس، لا شك لا شك، هم قدوتنا وأسوتنا، لكن لا يقارنون بأهل البيت أيها الأخوة. لا تجي تقول لي فلان واحد أفضل فلان، لا، ما في أفضل، رسول الله وأهل بيته أولا، بعدين قارن أنت بين الناس كيفما تشاء. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ثقلين كتاب، هذا الثقل وهذا الثقل، كتاب الله وعترتي. تفهم شي يقول؟ واضح كلام النبي ولا مو واضح؟ في حديث يرويهم بعضهم صاحب الأميني رضوان الله تعالى عليه في الغدير، يبحث هذا الحديث بحث مفصل، يحلل ويبحث ويحلق في بحثه. يقول البعض، أنا أقول أيضا حتى أؤكد هالمعنى، البعض يروي كتاب الله وسنتي، واحد راوي واحد روى هذا الحديث بهالصورة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، في واحد راوي بهالطريقة، طريق واحد، مئات عشرات عشرات الطرق في الحديث مروي عن رسول الله كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي وعترتي. ثم احنا ما نحتاج دليل الى ان نؤكد بان الله يوصي، بان رسول الله يوصي بالكتاب والعترة، لان العترة قرنهم في القرآن، في القرآن الكريم قرنهم بالكتاب، امر بمودته، امر بمودتهم، فرض يا اخي، يا اخي فرض من الله عز وجل، قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة، يعني مودتهم هاي حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، هذه من الحسنات اللي تتضاعف على الأيام على الأزمان، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، رفع من شأنهم كذا كذا إلى آخرها، سنتي السنة على العين والرأس لا شك، لكن إني مخلف، مخلف يعني أنا رحت خلاص، مخلف فيكم الكتاب الصامت والكتاب الناطق. الإمام أمير المؤمنين يشير إلى نفسه يقول أنا الكتاب الناطق، هذا القرآن الكتاب الصامت، أنا الكتاب الناطق. هنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. اللي يريد يهتدي لازم يتمسك بها الثقلين، هذا حديث رسول الله، هذا نهج الإسلام، ما في طريق آخر، والأمر إليك، وما على الرسول إلا البلاغ، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الناس تخلفوا والناس طول عمرهم يتخلفوا، أنت متى رأيت الناس متمسكين بالدين وبما أتى به الأنبياء؟ أي نبي أنت تقرأ في تاريخه، أي نبي من الأنبياء تقرأ في تاريخه تشوفه مقهور، مغلوب على أمره، مضطهد، مقتول، الناس متفرقين عنه، يشكوهم إلى الله، يدعو عليهم، يسأل الله أن ينزل عذابه. هذا في القرآن الكريم، نوح عليه الصلاة والسلام، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر، أقرأ إلى آخر سورة نوح، اقرأها وشوف ايش قد يشتكي الأنبياء على طول يشتكون. في قلة، قلة من الأخيار المؤمنين المتفتح صاحب البصيرة اللي يتمسك بدينه وبالحق، وإلا الناس عبيد الدنيا كما بينا أمس، كما وصفهم الحسين سلام الله عليه، ناس عبيد الدنيا والدين، لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا في البلاء قل الديانون. قلت أمس مع الحسين 70 وضد الحسين 70,000، 70,000 ضد الحسين، قتلت الحسين، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم، يئس منهم، قتلوا أصحابه شبابه بأبي وأمي، لما قتل من كان معه جميعا وقف على باب خيامه يودع عائلة الوداع الأخير، فوقف ينادي لكن ما في رجال، الرجال قتلوا، ينادي يا زينب ويا رقية ويا عاتكة، يا سكينة عليكن من السلام، فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع. خرجنا بنات الرسالة حضرنا حول الحسين. هذه تقول أبا عبد الله إلى من تكلنا، تلك تقول ردنا إلى حرم جدنا. أما عزيزته سكينة أقبلت إليه، وقفت بين يديه منكسرة باكية، تقول له أبا استسلمت للموت؟ قال لها بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت إذن ردنا إلى حرم جدنا. قال لها بني هيهات لو ترك القفا لغفا ونام. أي ردوا عياله من العطش يوم وين أو صاحب صوت للتوديع قوم. ردوا عياله من العطش يوم وين يوم وين أو صاحب صوت للتوديع قوم. أي مثل سرب القطة قام يحوم. تطيح علي وحدة هنا وتعذار. تطيح علي وحدة هنا. جد زينب وباج الحرم يمه يمه وصارت للوداع عليه لما ايش يمسكنا ايش يمسكنا وهي قامت تشم يحبها والدمع عليها ويدنا الذا يحبها والدمع ليلو يا تنذار يا ابويا يطول من بعد ونيني ايش ايوم مثل النياب كان اسمع عنينك يا ابويا لا تشوفيني بعينك أي خاف أن ينخطف لونك ويصفر أي خاف أن ينخطف لونك ويصفر. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. إخواني ليلة القادمة تصادف ليلة وفاة، ليلة شهادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. تتفضلون إن شاء الله بالحضور في الوقت المناسب لنستمع عن الإمام الرضا. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، احفظ وأيد وسدد حماة الدين، علماءنا العاملين حاضرين منهم في مجلسنا، اللهم احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.